إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نقرأ بإذن الله تعالى في تفسير السورة 59 من سورة القرآن الكريم وهي سورة الفتح. قال النهيمي: سميت به لدلالة إخراج اليهود عنده على لطف الله وعنايته لرسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، وقهره وغضبه على أعدائهم، فهو من أعظم مقاصد القرآن. وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير، كان يسميها سورة بني النضير. وبني النضير هم رفض من اليهود من ذرية هارون عليه وعلى المدينة صلى الله عليه وسلم، نزلوا بالمدينة في فتن بني إسرائيل انتظارا لمجيء النبي أو لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من أمرهم ما نص الله عليه هنا في هذه السورة. ويعني وجود اليهود في المدينة أو وجوده في بلاد المغرب الإسلامي هو لأنهم كانوا دائما لا يجدون مأمنا إذا نزل بهم الفزع إلا في ظل يعني الحكم الإسلامي. فلما حصلت يعني أيضا إصرار لهم وقتل لهم في الأندلس، فزعوا إلى المغرب الإسلامي وما زالوا موجودين إلى الآن ولهم يعني ثقل. كذلك في المدينة الفتن التي تعرضوا له كانوا يسرون إلى المدينة انتظارا لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني إذا حضر بينه وبين المشركين النزاع يقولون: نحن في انتظار النبي سوف يبعث، فإذا بعث لنؤمنن به ونتبعنه ثم نقاتلكم فنغلبكم. وقد يأتي الإشارة ذلك في سورة البقرة، وكانوا يستحون من قبل على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحسن؟ قال: سورة بني النضير، يعني سمها سورة بني النضير. وعنه قال: قلت لابن عباس: سورة الحسن؟ قال: سورة بني النضير. وهم قول من يهود كما ذكر. هذه السورة مدنية وآيها 24 إلى كهذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. تقدم القول في تأويل نظيره في القرآن الكريم، وسوف نتجاوزه اختصارا. وإن كان الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى وهو أخص تلميذ من تلاميذ العلامة الأمير محمد الأمين السكري رحمه الله تعالى بدأ تتم أضواء البيان ببحث مفصل جدا حول التفسير، لكن فرضا بالاختصار نتجاوزه الآن. يقول تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول حسرة ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أشار الله تبارك وتعالى بعدما وصف نفسه بقوله وهو العزيز الحكيم، أشار إلى بيان بعض آثار عزته تعالى وإحكام حكمته إثر وصفه بالعزة القاهرة والحكمة الباهرة على الإطلاق وهو العزيز الحكيم. فبين وفصل آثار هذه العزة وهذه الحكمة، فقال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني بني النضير من اليهود، من ديارهم، من ديارهم أي من مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول المدينة، لطفا بهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، يعني التي كانت حول المدينة، لطفا بهم أي باليهود أي بالمسلمين، لأول حسرة
لأول الحق يكون قاضيا أي لأول الجمع يجب تاريخه. لأول الحق يعني لأول الجمع يجب تاريخه. يعني أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم بقهره لأول ما كثر لغزوهم. فكأن القاضي يعني ينتقي منها من ذهب إلى أن أول حق هنا توقيت زماني. وإن كان بعض المفسرين قالوا إنه مكاني وأنه يقصد به يعني الإسلام أو غير ذلك كما سيأتي. فالقاضي يرى أن أول حق توقيت زماني، يعني أن الله سبحانه وتعالى أخرجهم لأول الجمع لكتابهم ولأول ما خسر لغزوهم، والتوقيت به إشارة إلى شدة الأخذ الرباني لهم وقوة البطش والانتقام بقذف الرعب في قلوبهم حتى اضطروا لأول الهجوم عليهم إلى الجلاء والفرار. ورحمة الله عن الأول حتى في أول ما خسر الجيش الإسلامي يعني مواجهتهم لم يحصل الأمر إلى حسر ثاني وثالث وثالث، وإنما هو كان أول ما جمع الكيس وحسر فروا وغربوا وخذف الرعب في قلوبهم. فهذا الذي يختاره العلامة القاطري رحمه الله تعالى. أما القاطري فيقول إن أول الحسر يكون الحسر هو الجمع، وهو على أربعة أوجه: حسران في الدنيا وحسران في الآخرة. أما الذي في الدنيا فهو الحق قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحق. قال الزهري: كانوا من صدق لم يصبهم جلاء، وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء، قد كتب عليهم الجلاء، فلولا ذلك لعذبهم في الدنيا. وكان أول حسر الحسر في الدنيا إلى الشام، أول مرة يصبرون ويشترون كان إلى بلاد الشام. وقال ابن عباس وعكرمة: من شك أن المحصر في الشام فليقرأ هذه الآية. يعني الأول حسر يعني أول مكان يحصل منه إيه؟ حسر الناس يوم القيامة. من شك أن المحصر في الشام فليقرأ هذه الآية، لأول حسر يعني أجلهم إلى الشام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اخرجوا، قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحصر. قال قتادة: هذا أول المحصر. فقال ابن عباس: هم أول من حسر من أهل الكتاب وأخرج من دياره. وقيل إنهم أخرجوا إلى خيبر، وأن معنى لأول الحسر إخراجهم من فصولهم إلى خيبر. وآخره إخراج عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إلى نجد وأبرعة وقيل سيماء وأريحاء، أريحاء يسمى الآن أريحاء، وذلك لأخرهم ونقضهم عهدهم. وأما الحسر الثاني فحسرهم قرب القيامة. قال قتادة: تأتي نار تحسر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتسير معهم حيث قالوا وتأكل منهم من تقلب. وهذا ثابت في الصحيح. وعن مالك قال: قلت، قال ابن وهب بن مالك: هو جلاؤهم من ديارهم. فقال لي: الحسر يوم القيامة حسر اليهود. قال: وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود إلى خيبر حين سئلوا عن المال فكتموه فاستحلهم بذلك. وقال القاضي أبو رشد بن عربي رحمه الله تعالى: في الحسر أول ورفق وآخر. فالأول إجلاء بني النضير، والأوسط إجلاء خيبر، والآخر حسر يوم القيامة. وفصل ذلك أيضا الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، وقد توفي في عام الحزن في السنة الماضية التي شهدت يعني وفاة جمع كبير من العلماء وأهل الخير. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. يقول: أجمع المفسرون في أنها في بني النضير، إلا قولا من حسن أنها في بني قريظة، ورد هذا القول بأن بني قريظة لم يخرجوا ولم يلد، ولكن أهل قتلوا. وحق من هذه السورة بسورة بني النضير. أي نعم. واتفق المفسرون على أن بني النضير كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولا له، فلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبي الذي نعته في التوراة لا ترد له راية. فلما هزم المسلمون يوم احد ارتابوا ونكثوا فخرج كعب بن الأشرف في 40 راكبا إلى مكة، فخالف عليه قريشا عند الكعبة، فأخبر جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر بقتل كعب، فقتله محمد بن مسلمة غيره، وكان أخاه من الرواح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع منهم على خيانه حين أتاهم في دية المسلمين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري من طرفه من بئر معونة، فهموا بطرف الحجر عليه صلى الله عليه وسلم، وأرادوا خيان النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه بذلك، فعصمه الله تعالى منهم كما قال تعالى: والله يعصمك من الناس. ولما قتل كعب أمر صلى الله عليه وسلم بالمسيرة إليهم، وطالبهم بالخروج، أو أمر عليه الصلاة والسلام بالمسير إليهم وطالبهم بالخروج من المدينة، فاستمهلوه 10 أيام ليتجهزوا بالخروج، ولكن أرسل إليهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين 5 أيام سرا: لا تخرجوا من الحصن ولا تمتثلوا أمره بالجلاء، ولكن وعدهم بنصرهم 2000 مقاتل من قومهم. فأيضا تأمروا مع رأس النفاق الذين عبد الله بن أبي، وأرسل إليهم بذلك ألا يخرجوا من الحصن، يعني بعد الخبر 10 أيام. فوعدهم بنصرهم 2000 مقاتل من قومه ومساعدة بني قريظة وحلفائهم من غطفان، أو الخروج معهم، وإن كانوا لابد فنحن إيه معكم إن أخرجتم لنخرجن معكم. فدربوا أنفسهم وامتنعوا بالتقصينات الداخلية، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 21 ليلة، وقيل أجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أخرج في 30 من أصحابك، ويخرج إليك 30 منا ليسمعوا منك، فإن صدقوا آمنا كلنا. ففعل، فقالوا: كيف نفهم ونحن في السور، يعني كيف نفهم الدعوة والإسلام وأدلة النبوة ونحن في السور، أنتم 30 ونحن 30، فكيف نفهم ونحن في السور؟ أخرج في 3 ويخرج إليك 3 من علمائنا، يعني 3 من المسلمين و3 من علمائنا يناظرون في عالم الإسلام. ففعلوا، فاستمعوا على الخنايج، يعني احتلوا الخنايج وأراد الخدر، فأرسلت امرأة منهم ناطقة إلى أخيها وكان مسلما، فأخبرته بما أرادوا، فأسرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فساره بخبرهم قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فلما كان من الغد غدا عليهم بالكتائب، فحصرهم 21 ليلة، فقذف الله في قلوبهم الرعب، وأيدوا من نصر المنافقين الذي وعدهم به ابن أبي، فطلبوا الصلح، طلبوا الصلح، فأبى عليهم صلى الله عليه وسلم إلا الجلاء على أن يحمل كل أهل 3 أبيات على بعير ما شاء من المتاع إلا الحلقة، حلقة إدراك السلاح، لكن يحملوا على كل أهل 3 أبيات ما كانوا يحملوا معهم إلا السلاح، فكانوا يحملون كل ما استطاعوا ولو أبواب المنازل، كانوا يحملون أبواب المنازل ويحملونها معه، يخربون بيوتهم ويحملون ما استطاعوا معه، انظر إلى العبرة وإلى يعني مسيرة النبي تعالى، أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم، ينقضونها ويهدمونها بأيديهم، بعد أن كان المسلمون ينظرون إليهم على أنهم قوة قوية ومنعة منيعة وحصون شر وكذا. يقول الشيخ عطية رحمه الله تعالى: وقد يعني ذكرنا هذه القصة في سبب نزول هذه السورة لأن عليها تدور معاني هذه السورة كلها، وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الثلاثة في أصول التفسير: إن معرفة السبب تعين على معرفة التفسير، وليعلم المسلمون مدى ما جبل عليه اليهود من غدر وما سلكوا بالأساليب المبرحة المراورة كما أزه الليلة بالبارحة. وهنا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى أسند إخراجهم إلى الله إلى نفسه عز وجل، هو الذي أخرج الذين كفروا مع وجود حصار المسلمين إياهم، فقال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا. فذكر عز وجل أنه هو الذي رد الذين كفروا بغيرهم، ولم يبين السبب الذي ردهم به، يعني الإرادة والنصيحة الحقيقية هي إرادة الله، أما السبب الذي يتنفذ إرادة الله فهم جند الله، سواء جند الله من المخلوقات كالريح والملائكة ونحو ذلك من جنود الله، ولذلك قال عز وجل في شأن هؤلاء الأحزاب الذين قال فيهم ورد الله الذين كفروا بعيره، قال إيه؟ فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فرد الله غيرهم بإيه؟ بأسباب، وهي الريح والجنود التي لم يرها المؤمنون. كذلك هنا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، فأسلب إخراجهم إليه تعالى مع حصار المسلمين إياه. وقد بين الله سبحانه وتعالى السبب الحقيقي لإخراجهم في قوله عز وجل: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذا يعني من أهم أسباب إخراجهم، من أهم أسباب إخراجهم إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب، لأنهم في موقف القوة وراء الحصون، لم يتوقع المؤمنون خروجهم لأنهم متحصنون يعني بشدة وبقوة، فلم يتوقع المؤمنون أبدا خروجهم لما كانوا يتحصنون وراءهم من الحصون. وظنهم أيضا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقد كان هذا الإخراج من الله إياهم بوعد ثابت من الله لرسوله، وهو في قوله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيهم الله، هذا خبر الصراحة من الله سبحانه وتعالى أن الله سوف يكفيه إياه. ولهذا الإخراج تحقق كفاية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم منهم، فقد كفاه إياهم بإخراجهم من ديارهم، فكان إخراجهم حقا من الله تعالى وبوعد مستقل من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أكد هذا بقوله تعالى مخاطبا المسلمين في خطوته في بالذات في واقعة هذه وقاعة الجلاء، قال الله عز وجل للمؤمنين: فما أوجبتم عليه من خير ولا رشاد، فما أوجبتم عليه من خير ولا رشاد، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وتصنيف الرسول صلى الله عليه وسلم هو بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: نصرت بالرعب مسيرة سهر. فإذا كان يعني إذا خطبه عدو من مسافة تقطع في سهر، فإنه قبل أن يعني متى ما دخل هذه المسافة تقطع في سهر، فإنه يلقى في خلقه الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء قبل أن سائر الفقر. ونصرت بالرعب، كان أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي من هذه الخمس، ونصرت بالرعب مسيرة سهر، مسيرة سهر. فإذا كان ينصر بالرعب مسيرة سهر، فما ظنك بمسيرة ميلين من المدينة؟ فلا شك أنه أولى أن يقذف الرعب في قلوبهم. فإذا الذي أخرجهم في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى كما قال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وكيف سلط الرسول عليه؟ سلط بالرعب، نصرت بالرعب مسيرة سهر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، لأنهم من حيث لم يحتسبوا من إيه؟ من قلوبهم، من هزيمة الكتب الأنسية في قلوبهم، لأنهم أنفسهم ظنوا أنهم منعتهم حصونهم من الله. حتى المؤمنون أنفسهم كانوا يقولون إيه؟ ما ظننتم أن يخرجوا. المؤمنون يظنون أنهم يعني لا يستطيعون أن يخرجوا لشدة تحصنهم في هذا الحصون المنيع، وليرد أنفسهم أيضا في غاية الثقة بما هم عليه من الحصون. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من أين؟ من قلوبهم أنفسها، فألقى الرعب في قلوبهم ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فما أوجدتم عليه من خير ما قطعتم من ليلة أن ترسموها قائلة على أصولها. نعم، ما أفاء الله على رسوله ولا أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب. يعني وذلك لأن المسلمين يعني تطلعوا إلى حظهم في هذا المال الذي غنموه من اليهود، فبين الله سبحانه وتعالى وأفاهم الله أن هذا إنما هو للرسول عليه السلام خاصة، لأن هذا المال خاص للنبي عليه السلام يتصرف فيه بما يشاء وليس غنيمة. لماذا؟ لأن الذي لم يكن لأنه لم يكن لكم أي فضل في إخراج اليهود، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب. أنتم ما أسرعتم بالخير ولا قاتلتم ولا فعلتم شيء، فما أوجدتم عليه من خير ولا لذلك كما سيأتي بتفصيل إن شاء الله تعالى. فجملة السياق هنا في هذه السورة في شأن يهود نعمان الله أيضا يتكلم مع السياق في سورة الأحزاب في شأن بني قريظة سواء بسواء، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من قراصيهم فخذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطئوها. وعليه ظهرت حقيقة إسناد إخراجهم لله تعالى، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وخرج في قلوبهم الرعب، كما أنه هو تعالى الذي رد الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا بما أرسل عليهم من الرياح والجنود، وهو الذي كفى المؤمنين القتال في سورة قصة الأحزاب، وكفى الله المؤمنين القتال. وهو تعالى أيضا هو الذي أنزل بني قريظة من قيوطهم وورث المؤمنين ديارهم وأموالهم وكان الله على كل شيء قديرا. ورسخ لهذا كله التزيين في آخر الآية، يعني التزيين في آخر الآية هو الذي يقوي هذا المعنى، أن الإخراج في الحقيقة هو إخراج الله سبحانه وتعالى، وحتى يثبت سبب من الأسباب في الظاهر يكون هو سبب هذا الإخراج كالملائكة أو الريح كما حصل في غزوة بني قريظة، أو كإرقاء الرعب في قلوب اليهود لعنهم الله كما حصل في بني النضير. ولذلك جاء التذييل هنا بقوله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الألباب. هنا هذا التذييل يطلب الاعتبار والاستعاض بما فعل الله به، فاعتبروا يا أولي الألباب، أي اعتبروا الصائغوا بإخراج الذين كفروا من فصولهم وديارهم ومواطن حجتهم، ما ظننتم أن يخرجوا لضعف اقتدارهم وظنوا أنهم مانعتهم فصولهم لقوتها ومنعتها، ولكن أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب فلم يستطيعوا البقاء، وكانت حقيقة إخراجهم من ديارهم هي من الله تبارك وتعالى، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحد، من ديارهم لأول الحد. اختلف في معنى الحسرة في هذه الآية، وبناء عليه اختلف في معنى الأول، يعني هنا في المكان أول الحسر، فاختلفوا في معنى الحسر وبالتالي يختلفون في المقصود بكلمة أول. فقيل المراد بالحسر أرض المحفر وهي الشام، وقيل المراد بالحسر الجمع والحسد. واستفاد القائلون بالأول بآثار، الذين يقولون أن أول الحسر هي أرض الشام، استفادوا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من شك في أن أرض المحفر ها هنا الشام فليقرأ هذه الآية، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحسر. وأيضا روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبني النضير: اخرجوا، قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر. وعلى هذا تكون الأولية هنا مكانية لأول الحق، مقصود به المكان الذي هو أول الحق، فالأولية هنا مكانية، أي أخرج الذين كفروا من أهل ديار الكتاب من ديارهم، من ديارهم إلى أول مكان من أرض المحشر وهي أرض الشام، وأوائله خيبر وأدر العاد، هذه أوائل الحسر كله إلى خيبر وأدر العاد. وقيل إن الحسر على معناه اللغوي وهو الجمع، قال أبو حيان في البحر المحيط: الحسر الجمع للتوجب إلى ناحية ما، الجمع للتوجب إلى ناحية ما يسمى الحسر. ومن هذا المعنى قيل الحسر هو حسد الرسول صلى الله عليه وسلم الكفائل لقتاله، وهو أول حسر منه لهم وأول قتال قاتلهم، هذا هو المعنى أول حسر، يعني أول حسر، أول حسر وتجميع للجيش والمجاهدين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليقاتل من اليهود، وإن كان قد حقر الجيوش من قبل مقاتلة المسلمين في بدر ونحو ذلك، لكن هذا أول حسر، يعني أول حسر خسر فيه المسلمون والمقاتلون لإيه؟ لليهود بالذات، وهو أول خسر منه لهم وهو أول قتال قاتلهم. وعليه فتكون الأولية زمانية لأول الحسر، إذا كنا الحسر هو وقت الجمع فبأول حشر الأول أولية هنا زمانية وتقتضي حشرا بعده. لأن كل أول حشر يعني الحشر اللي هو الزماني يبقى في أول يبقى في بعد ثاني وثالث أو وسط وهكذا. فقيل الحشر الثاني الذي أتى بعده هو حشر عمر إياهم بخيبر. وقيل نار تسوق الناس من المشرق إلى المغرب وهو حديث في الصحيح. وقيل البحر. إلا أن هذه المعاني أعم من محل الخلاف، لأن النار المذكورة والبحر ليست خاصتين باليهود، النار دي تحت كل الناس في آخر الزمان. كذلك البعث والنشور ليس خاصا باليهود، لكن ورد من الآية أن الحشر خاص بمن؟ بأهل الكتاب من اليهود. فليس هذا النار المذكورة ولا البعث خاصتين باليهود ولا بغير النظير خاصة. ومن أنواع البيان كما بين علامة الشافعي رحمه الله تعالى الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن. يعني الآية تحتمل أحيانا معنيين، فننظر أي المعنيين غالب استعماله في القرآن فنحمل الآية عليه بطريقة أو طرق من طرق البيان. الاستدلال على أحد المعاني بكونه هو الغالب في القرآن كما قال الله تبارك وتعالى مثلا لأغلبن أنا ورسلي، لأغلبن أنا ورسلي، وأثرنا إلى هذا قريبا. قال بعض العلماء أن المراد بالغلبة هنا الغلبة بالحجة والبيان، لكن قلنا أن الغالب في استعمال القرآن أن الغلبة تكون بإيه؟ بالسيف والسنان. واضح. تحمل الغلبة هنا على الغلبة بالسيف والسنان. واضح. لأن خير ما يبين به القرآن هو القرآن الكريم نفسه. أيضا هنا في هذه الآية غلبة في استعمال القرآن بل في عموم استعماله في الحق انما هو للجمع فقط، فغلب استعمال القران بل عموم استعماله في الحشر انما هو للجمع. ثم بين المراد بالحشر لاي شيء منها، قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الانس والجن من الجن والانس والطيف فهم يوزعون. فهنا الحشر للجمع للجمع. وقال تعالى وحفرنا عليهم كل شيء قبلا، وقال تعالى عن داود عليه السلام والطير محشورة كل له أواب، وقال عن فرعون قال موعدكم يوم الزينة وإن يحشر الناس ضحى، وقال تعالى قالوا أرض وأخر وأرسل في المدائن حاشرين، وقال تعالى فحفر فنادى. فكل هنا بمعنى الجمع. لكن إذا استعمل الحشر بمعنى يوم القيامة فإنه يأتي مقرونا بما يدل عليه أن يوم القيامة مثل قوله تبارك وتعالى وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد. فهنا في قرينة تدل على أن المرض الحشر هنا يوم القيامة وذلك في يوم القيامة يعني لبروز الأرض. وقال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، المقصود يوم القيامة ينادي لأنه قيد باليوم يوما فهو يوم القيامة. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون إلى غير ذلك. إذا أريد به يوم القيامة فلا بد أن يكون في السياق ما يدل على أنه يوم القيامة. لكن إذا أطلق الحق بدون أن يخيل بيوم القيامة فإنه يراد به الجمع كما في الأمثلة التي ذكرنا. إذا يترجح في قول تبارك وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى أول الحق، يعني أول الحق أن الراجح فيه أن الحق المقصود به الجمع، وتكون الأولية هنا زمانية وفعلا. فقد كان أول جمع لليهود، أول جمع لليهود، فقد أعقبه جمع آخر لإخوانهم بني قريظة بعد عام واحد، وأعقبه جمع آخر في خيبر، وقد قدم ربط إخراج بني النضير من ديارهم بإنزال بني قريظة من صياطيهم. وهكذا ربط جمع هؤلاء لأولئك إلا أن هؤلاء أذلوا وأخرجوا، بني النضير أذلوا وأخرجوا، وأولئك قتلوا وأسرقوا أو أسرقوا. يقول وكون الحشر بمعنى الجمع لا يتنافى مع كون خروجهم كان الى اوائل السنه، لأن الغرض الأول هو جمعهم للخروج من المدينة، ثم يتوجهون بعد ذلك إلى الشام أو إلى غيرها. وقد استدل بعض العلماء على أن توجههم كان إلى الشام بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، لأن السياق في أهل الكتاب. والتعريض بأصحاب السبت أنصحوا به. فقال بعض المفسرين: الوجوه هنا هي سكناهم في المدينة. بعض المفسرين قال: أو نطمس من قبل أن نطمس وجوها، الوجوه هي سكناهم في المدينة وقمتها تغير معاملها، ولفنردها على أدبارها أي نردها إلى بلاد الشام التي جاءوا منها أولا حينما خرجوا من الشام إلى المدينة انتظارا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحسن هذا المعنى أجل رسل. قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أتاهم الله أتى تأتي لعدة معاني، تأتي بمعنى المليء، وتأتي بمعنى الإنذار، وتأتي بمعنى المنذر.